نسوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد
الله. الله يحييك ويبارك، بارك الله فيك حسان.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. نبدأ حلقة هذه الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: ما هو كتاب السيرة النبوية المفضل لديك ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، أيضا هذا سؤال على غرار سؤال الماضي في كتب التفسير، ولعلنا إن شاء الله نمضي في سلسلة هكذا إن شاء الله، والإخوة يجهزون أنفسهم عاد لبقية الفنون إن شاء الله.
طيب شيخ، نستعرض بعض الأجوبة التي وصلتنا على حسابنا في تويتر. عيد الميموني يقول: بعد صدور كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى العازمي، أصبح هو المفضل عندي في السيرة لتبيينه ما اشتهر عند الناس وهو ضعيف، ولسهولة بل عذوبة الطرح والأسلوب والتسلسل والتتابع بطريقة تجمع الذهن، وكذلك سيرة الصديق والفاروق، وننتظر بشغف سيرة عثمان وعلي.
ما شاء الله تبارك. طبعا كتاب اللؤلؤ المكنون سبق وعرضنا ترى في البرنامج، والشيخ موسى بن راشد العازمي الله يستاهل، كتابه أبدع فيه غاية وجوده أيضا جودة عالية، ونحن سبق أن أشدنا به ومطبوع في 4 مجلدات طبعا في دار الصميعي، وما شاء الله تبارك الله لن في خطوات إلى ترجمته وإلى أعرف طبعي الأكثر من مرة.
ما شاء الله. فيصل علي يقول: سابقا كان من أجمل الكتب إلى قلبي كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ثم بعد ذلك لما صدر كتاب اللؤلؤ المكنون للشيخ موسى العازمي بصراحة أخذ حيز من قلبي، جودة التصنيف وسهولة التعبير وذكر الروايات الصحيحة، فعلا أصبح هذا الكتاب من أفضل الكتب التي ألفت في السيرة.
الله يجزاه خير، وأخذ الكتاب حيزا من قلبه وأنا حيزا من مكتبتي.
أبو عبد المهيم من سمير يقول: تهذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون، ولا يخفى عليكم قيمة سيرة ابن هشام التي اختصرها من سيرة ابن إسحاق، وكونه مفضل عندي لقيمة سيرة ابن هشام على وعلو كعب المختصر والمهذب.
طبعا هو سيرة ابن هشام قيمته العلمية عظيمة جدا ومعروفة حتى عند الأئمة القدامى، وكونه هو هذب سيرة ابن إسحاق وزاد عليه أشياء فصارت عمدة لمن جاء بعدهم أصلا، ما يستغني عن أحد. وظهر عندنا في العصر الحديث ترى بعض من اختصروا أكثر من مختصر، منهم الشيخ عبد السلام هارون رحمة الله عليه أيضا هذبه واختصره. نعم.
محمد بن إبراهيم وجليد عبد الله يذكرون أيضا كتاب اللؤلؤ المكنون. أبو حذيفة العراقي يقول: في الحقيقة يعجبني كتابين نافعين، الأول هو الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله، فهو يمتاز بدقة العبارة واختصارها، والحافظ ناقد بصير بالأسانيد.
صحيح.
والكتاب الثاني هو كتاب نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول للعلامة الألمعي حافظ الحكمي رحمه الله، لكونه نظما سلسا عذبا طيبا سهل الحفظ.
نعم، هو هذا لأنه نظم، وأخونا الظاهر أبو حذيفة يحب النظم.
نعم،
ولهذا مال إليه. نعم.
طيب عبد الله الشافي يقول: كتاب السيرة النبوية للإمام شمس الدين الذهبي.
طبعا كتاب الفصول لابن كثير ذكره في الأصل كان جزء من كتاب البداية والنهاية، لكن فصله وزاد أشياء ابن كثير رحمه الله وأضاف أشياء وخرج له بخرج اسم الفصول.
عبد الله الشافي يقول: كتاب السيرة النبوية للإمام شمس الدين الذهبي سهل العبارة ويشمل الموضوعات السيرة وبديع الأسلوب. الظاهر اذكر لي
هي مقدمة التاريخ.
مقدمة التاريخ.
أي مقدمة التاريخ. نعم بلى.
أبو أنس خالد يقول: كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله.
ما شاء الله. طبعا هذا الكتاب مرارا شدنا به هو حقيقة بذلك، لكن الكتاب يميل إلى فقه السنة، يعني فقه السيرة. نعم. أكثر ميالا إلى فقه السيرة.
أديب يقول: كتاب السيرة النبوية كما جاءت في الحديث الصحيحة لمحمد الصوياني، لأنه كتب بأسلوب روائي وسهل ويخاطب الشباب واعتمد على الحديث الصحيحة.
طبعا هذا كتب بطريقة تربوية. نعم. وتوجيهية أكثر من كونه النواحي علمية وتدقيقية. نعم.
هذا حساب اسمه ربي زدني علما يقول: كتاب الروضة الأنف للسهيلي باعتباره أقدم مرجع في السيرة.
هذا كتاب عالي، كعبه عالي يعني، وفيه من دقائق المباحث ترى يعني ما يقرأ إلا طالب علم منتهي.
نعم. يقول أيضا كتاب سبل الهدى والرشاد لابن سيد الناس.
هو ليس لابن سيد الناس، سبل الهدى والرشاد سلمك الله للعلامة الصالحي رحمه الله، متأخر على ابن سيد الناس، وطبع الآن في 13 مجلد مسلم من القطع الكبير طبع. طبع قبله ترى في دار كتب علمية لكن المصرية أحسن.
محمد بن حريبي يقول كتاب الرحيق المخلوق.
ابن سيد الناس له كتاب ثاني في سيرة سيد البشر في مجلدين، هذه سيرة ابن سيد الناس
يمكن
لكن كتاب سبل الرشاد يعتبر من أوسع الكتب التي كتبت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جمع فأوعى، وهو قال في المقدمة أنه جمعه من أكثر من 1000 كتاب، وهو ينقل عن كتب غير موجودة الآن. فكتابه كتاب معب معنى الكلمة.
محمد بن حريب يقول كتاب الرحيق المختوم
وبيانا، وعلى فكرة من باب الإفادة، الحقيقة الكتاب يحتاج خدمة أكثر من التي ظهرت عليه الآن، لأنه الكتاب ما دام يكثر النقل تحتاج إلى تمحيص وأشياء وتوثيقات واستدراكات، يعني هو يحتاج إلى خدمة علمية أكثر من الموجودة الآن.
ابن حريب يقول كتاب الرحيق المختوم لصفية الرحمن المبارك فوري ممتع ومشوق في عرض الأحداث وأسلوبه معاصر وثري بالمعلومات والفوائد.
صحيح صدق.
عبد المجيد العقيلي يقول كتاب مختصر بن هشام للإمام محمد بن عبد الوهاب. ماريا
عالم يختصر لعالم، وهذا أجود في الاختصار إذا وقعت على اختصار عالم.
نعم
نعم.
فاطمة سعد تقول كتاب هذا الحبيب يا محب لأبي بكر الجزائري. الجزائري المالكي يقول مختصر.
لحظة، وهذا الكتاب طبعا سبق أنه ذكرناه وتكلمنا عنه، وسهل العبارة وأسلوبه حديث وعلى الطريقة الحديثة المنظمة فيها ما يستفاد وفيها كذا.
نعم. الجزائري المالكي يقول الكتاب مختصر شرح المواهب اللدنية في 5 مجلدات.
اللدنية
طبعا اللدنية
هو اللدنية. نعم. شرح المواهب اللدنية طبعا هو 5 مجلدات. المواهب اللدنية القفطلاني وشرحها للدرقاني ضخم جدا، يعني هو أكثر، هو 8 مجلدات من القطع الكبير إلى شرح، إذا كان يريد شرح المواهب. لكن الأصل هو القفطلاني، هو المطبوع في 4 مجلدات، طبعة المكتب الإسلامي كان في للقفطلاني المواهب اللدنية.
جميل.
لكن هذا الكتاب يحتاج أيضا إلى تدقيق وفحص الروايات وشيء من ذلك، لأنه ذكر من الأشياء ما يحتاج التوقف عندها. طبعا ترى الإخوة أغراضهم أو البواعث على تفضيل بعض الكتب تختلف من شخص لآخر، وهذا اللي يهمنا الآن. اللي بعض مركز على اقتصار صاحب الكتاب على الرواية الصحيحة وتمييز الضعيف من غيره لأجل حتى لا يقرأ شيء في السيرة شيء ضعيف، وهذا جيد وهو مهم، لأن كثير من الحديث اللي أدخلت في السيرة يعني مصطنعة ومعنى صحية ما لها أساس كبير يعني ولا أعول عليها، والسيرة محل استنباط
صحيح
ومحل اقتداء، فإذا ذكر فيها ما لا يصح هذه إشكالية كبيرة.
جميل.
قليل ما التفت إلى مسألة صياغة السيرة بطريقة تربوية، يعني أراد الفوائد التربوية أو الاستنتاجية ونحو ذلك، هذا قليل ما التفت إليها. لكن في كتب الغريب أنه بعض الإخوة ما ذكروا وهي مهمة ترى في الباب،
لعل تذكر شيخ
في المداخلات الثانية.
نعم، في الفيسبوك إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. نبدأ.
تفضل شيخ.
بسم الله. عندنا اليوم سلمك الله أحد الفضلاء الأعلام المؤرخين للناحية الإعلامية والصانعين للإعلام السعودي بالذات منذ نشأته الأولى، وله أيادي بيضاء في هذا الباب ومشاركات إعلامية وحوارية تلفزيونية وكتابية وغيرها، وباحث مجيد في هذا الباب. وتطرق بعد ذلك الرجل، سبحان الله، الإنسان إذا كان عنده ولوع بالبحث، الولع بالبحث إلا ما يجعله يسلك طرق أخرى هي في سبيل البحث أيضا، وسلك الجانب التاريخي، ويعني دكتور في الإعلام، وله عدد من المناصب مشاركة عضو مجلس الشورى، وكان وكيل وزارة التعليم العالي، وأستاذ الإعلام في جامعة سعود، وأخوه وأخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن صالح الشبيلي. الرجل باحث مع الكلمة، له أكثر من 25 محاضرة تقريبا مطبوعة، وقرابة أكثر من 35 بحث وكتاب مطبوع أيضا، هذا غير مشاركاته في المؤتمرات والندوات العالمية والمحلية وهي كثيرة جدا. هذا إبراز لأحد مشاركاته. أصل الكتاب هذا عبارة عن مقالات كانت كتبت من عام 1917 لعام 20 بمناسبة الاحتفالية المئوية بتأسيس المملكة العربية السعودية. كان أكثرها كتابة عن تراجم من شاركوا من الإعلاميين في الإعلام، فكان يبرز هذا الجانب ويبرز الجوانب الإعلامية اللي تواكبت المملكة ونشأتها ونحو ذلك. فجمع بعد ذلك هذه المقالات كلها التي كتبها في هذا الكتاب، وسماه إعلام وأعلام، أبحاث ودراسات في الإعلام السعودي. الكتاب قسمه إلى 3 أقسام. القسم الأول عن الأعلام، تجد فيه تراجم الأعلام، عدد كبير من الأعلام الذين كانوا لهم دور كبير في نشأة الإعلام السعودي، وفيهم هم أصلا كثير منهم ترى أدباء وكتاب ومثقفين ومفكرين ونحو ذلك. ثم عقد القسم الثاني في قضايا الإعلام، وعد هو دكتور بروفيسور في هذا الباب، يعني هو صاحب الفن أصلا. ثم عقد فصل في بعض المحاضرات اللي ألقاها في هذا الجانب الإعلامي وهو أقل الأقسام تبع عندنا.
جميل.
الكتاب خرج عندنا مجموعة أبحاث كبيرة جدا، وهو في كل بحث يذكر لك تاريخ صدوره في أي موقع صدر، في أي جريدة أو في أي مجلة نشرها بالتاريخ، وقد رتب هذه الأبحاث بحسب صدورها تاريخيا.
جميل.
وفقه الله، وهو بهذه الطريقة يكون، وهو ما عنده إضافات يعني قليلة، يقول هو يتعمد ألا يضيف إلا شيء جد يثري الموضوع، من ناحية ما لو كان تكلم عن عالم حي ثم مات يذكر سنة وفاته مثلا، أو كتاب يكون يعني أي معلومة تطور الأمر تغيرت الصورة يذكر ما آلت إلى الأمور أو نحو ذلك. الكتاب طبعا مطبوع في هذا الجزء، والكتاب أنا ما رأيت يعني ما رأيت دار نشر عليه، ولكن أخبرت بها. هذا سلمك الله أيضا أحد المشاريع الأخرى، وهو يقول أنه كانت مسألة الكتابة والسير والتراجم تراها نوع أو طابع معين من التأليف ليس كل أحد يحسنه، وهو يقول صارت له تجربة ولما نجحت وهو في الكتاب السابق استمر في كتابة التراجم للأعلام، في كتابة تراجم أعلام كثر، كثير منهم وجدوا أنهم ليس تحت الأضواء وليس لهم مشاركات إعلامية ضخمة، وهم يهربون من ذلك مع لهم آيادي بيضاء وآثار رائعة جدا في البلاد، سواء كانوا من أهل البلاد أو من خارجها، وسواء كانوا أحياء أم أموات، فترجم لعدد كبير منهم ونشر، وجمع بعد ذلك هؤلاء الأعلام في هذا الكتاب المجلد الأول، جمع فيه عدد كبير من الأعلام قرابة 43 علم تقريبا، وأخرجهم في المجلد الأول هذا، وهو يحوي قرابة ما صدر له في حوالي 10 أو 13 سنة من هذا الأعلام، وسماه إعلام أو أعلام بلا إعلام.
شوف،
أعلام بلا إعلام، يعني الإعلام ما كانوا يتوخون الإعلام ولا لهم أضواء صاخبة لهم ولا ركز عليهم كثيرا. شوف كيف فعل، شوف الإبداع. أنا نتكلم عن بس طريقة، طبعا الجزء الأول بالذات كان على ورق كوشيه، والسبب أنه كان يأتي باسم العلم يذكره ويأتي هذا اسم العلم، مثلا هذا عبد الرحمن المنصور الزان مثاله، ويأتي بصورته هنا، ثم يأتي هذه صورته مثلا، ثم يأتي أين نشرت، هذا ترجمته لما كتبها أين نشرها، ثم بعد ذلك جمع هو في هذه المقالات كلها التي نشرها وأضاف إليها بعض الأشياء وهي قليلة جدا من المعلومات التي تثري، وجمعها في هذا المجلد الأول قرابة 43 علم. ترى بعض الأعلام هم من العلماء، يعني ترجم الشيخ بن عثيمين، وخاصة أنه الشيخ العلام بن عثيمين رحمة الله عليه كان ممن يحضر دروسه أول أمر لما كان في عنيدة، اللي هم وليد عنيدة الدكتور عبد الرحمن عثيمين، وما شاء الله، وأدرك الشيخ حتى الشيخ عبد الرحمن السعدي، وكان والده يذهب إلى حلقة الشيخ السعدي ويأخذ ويستفيد منهم. ترى الشيخ ما شاء الله يعني مسن، يعني أطال الله في زمانه على طاعته وفسح في أجله في صحة وعافية، هذا ولد عام 1963، يعني عمره الآن حوالي 76 سنة تقريبا. طبعا ترجم الشيخ بن عثيمين بحسب ما رآه هو من شخصية اللي صارت بينهم علاقات، ترجم الشيخ صالح حصين، ترجم العدد من الأدباء، وبعضهم ترى موجودين أحياء، يعني عبد الوهاب سليمان موجود له ترجمة هنا. وهو يحاول أن يبتعد عن الناحية الأكاديمية إلى الناحية اللي لا يقع عليها الإنسان بالمخالطة، عامة الناس يروجوا يقرؤون بعض خفايا أو صفحات مجهولة من العلم. هو يحاول يظهرها بحسب المعرفة والاحتكاك ونحو ذلك. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني أيضا كذلك فيه أعلام لمدة 10 سنين، بينهم بين إصدار الجزء الأول والثاني 10 سنين، جمع كل ما كتبوا في 10 سنين، لكن رتبوا ترتيب آخر، وضع في الأول أعلام وأضاف أشياء، ثم قسم جاب تقسيم ثاني، وجاب بعض المحاضرات التي ألقاها عن الأعلام أيضا، كل حول الأعلام. هذا بر أيضا اسمه أعلام بلا إعلام الجزء الثاني، طبع قريبا عام 38 طبع، هذا قريبا طبع، وفيه كمية من عدد التراجم فيه أكثر من ذلك بكثير، قرأ أكثر من 60 ترجمة تقريبا
ما شاء الله،
بعضها فيها نوع من الطول، بعضها أقل من ذلك وتتفاوت، وبنفس الطريقة اللي فعل فيها، شوفها مثلا نفس الطريقة، وفقه الله، يأتي بصورة العلم وأين نشر المقال، ورتبها كلها ترتيبا تاريخيا بحسب ظهورها في نعم في المجلات. طبعا أنا أظن هذا من إصدارات أنا أشوفها دائما في جناح اللهم صل على محمد، مركز حمد الجاسر.
لا.
طبعا الشيخ عضو في اللجنة العلمية في مركز حمد الجاسر أيضا.
ما شاء الله.
هذا أيضا سلمك الله من ضمن أبحاثه العلمية التي كتبها بمناسبة المئوية، وهي بعنوان الملك عبد العزيز والإعلام، دراسة توثيقية لبدايات وسائل الاتصال السعودية. حاول فيها أن يظهر اهتمام الملك عبد العزيز حال تأسيس الدولة في بداياتها بالإعلام، واهتمامه وعنايته بهذا الأمر، وشعوره بأهمية الإعلام، وأنه من أوائل من حرص عليه وبادر وأتى بإعلاميين من الخارج حتى يكون نوع تعرف الاختلاط بالخبراء هؤلاء، يجعل لك من عندك الكوادر المحلية كثير منهم يتقنون هذا الباب. طبعا قدم بمقدمة تاريخية ممتازة جدا اللي هي الوسط الثقافي والإعلامي اللي كان في البدايات المواكبة عبد العزيز، وكيف هذا كان له أثر كثير في بداية الإعلام وانطلاقاتها. وبدأ يذكر الإعلام اللي ظهر بدايات، يعني بدأ ظهور مثلا الاتصالات، بدأ ظهور الصحف والمجلات، المراسم السلطانية والملكية اللي إصدارها الملك عبد العزيز لأجل إصدار المجلات والصحف واحدة واحدة، تاريخ ما واكب ذلك التاريخ، حتى ذكر أشياء إعلامية، حتى التلفزيون وقصته كيف بدأ، عام كم بدأ وأول برنامج كان، قضايا تاريخية جدا رائعة. هو عاد مؤرخ وإعلامي يعني في نفس الوقت. حتى ذكر مثلا تخيل الميكروفون، أول من استعمل الميكروفون في البلاد من هو، وذكر في وجاب لك من المراجع أنه في حفل أقيم في مكة كان كذا أول من أدخل الميكروفون. يعني هو قاعد يتبع القضايا الإعلامية وكيف صدر في هذا البحث التاريخي وفقه الله. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الرحمن مصالح الشبيلي وفقه الله. هذا سلمك الله كان حوار في الأصل حوار تلفزيوني قديم عام 1397 للهجرة، أجراه في يعني أيام شبابه، كان في برنامج حواري تلفزيوني يستضيف الأعلام أعلام البلاد ويتحاور معهم ليبرزوا مكانتهم وأعمالهم وش يفعلوا حتى يتعود يعرف الناس منهم رجالات الدولة. كان من الناس الذين صنع معهم برنامج العلامة الشيخ المعروف الكبير حمد الجاسر مؤرخ الجزيرة رحمة الله عليه، توفي عام 1421، فقام عام 1397 وأجرى معه هذا الحوار التلفزيوني الماتع، لكن يقول ما بث هذا الحوار
عزيز،
أي ما بث هذا الحوار، لكن ظل حبيث الوثائق أو المخزون عدم الإخراج، إلين جاء الوقت الذي حاول وجد أنه من الأهمية بمكان إبراز ما ذكره حمد الجاسر في ذاك الحوار كتابيا حتى يبقى كأثر أولا له رحمة الله عليه، ثم أنه ذكر أشياء لم يذكرها في كتبه ولا أحد يعرفها عنه، ثم هي توثيق من لسانه هو، يعني هو يتكلم عن حياته، وخاصة أنه كان يعني يتكلم بشيء عفو، والعلامة حمد الجاسر ترى عمر ترى جاوز 95 سنة رحمة الله عليه، فكتب فجمع كل ذاك الحوار ولم يتصرف فيه كما هو، السؤال والجواب أنت لو تلاحظ السؤال يسأله الجواب، هذا السؤال سين صاد جواب
السؤال مضلل ثم الإجابة
نعم، والإضافة التعليقات في الهامش اللي تراها ما هي إلا نوع من الإضافة العلمية اللي تحتاج الكتاب، مثلا هو ذكر كتابا مخطوطا فصدر، ذكر أحدا كان حيا فمات يذكر سنة وفاته، شيء تطور الأمر تغير الموضوع اللي كان ونحو ذلك يذكره هنا، ثم ألحق في آخره كان دعي إلى ندوة في عنيزة عن حمد الجاسر، آسف ندوة في جامع الملك سعود، وقدم بحثا ماتعا عن حمد الجاسر فألحقه به وسماه وليه بحث بعنوان شيخ الصحافة والطباعة والنشر في نجد العلامة حمد الجاسر، وهو هذا البحث، ويشكر على ذلك أن هذه الأبحاث الحقيقة صعب الوصول إليها، شوف وجهوده الصحفية والطباعية، وليت الإخوة التي لهم أبحاث ومقالات منشورة وهي تنحى الناحية العلمية أنه يحاولوا جمع مثل ذلك وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن ترجمة لأحد الأمراء الذين كان لهم أيادي بيضاء في نشر الفكر والثقافة، وكان صاحب مكتبة شخصية يقولون هو أول من فتح مكتبته الشخصية لعموم الناس والاستفادة منها، وهو الأمير مساعد بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. هذا قال في حوارات تلفزيونية توثيقية وقراءات في سيرته وشخصيته، أقام أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشبيلي بإجراء مقابلة تلفزيونية مع الأمير مساعد بن عبد الرحمن رحمة الله عليه، وقد توفي قديم عام 1407 توفي، لكنها بثت وهي عبارة عن 3 لقاءات، فرغ هذه اللقاءات الثلاثة ها هنا مع كتابة مقدمات لبعض المعاصرين له وطبعها في هذا الورق الكروشيه. طبعا الشيخ صالح حسين له كلام تكلم في قراءة في فكره، ومقدمات لبعض الأعيان الفضلاء ممن عرفوه ولازموه، وبعض قرابة له مثل أظن الخويطر أو شيء من ذلك، وأخرج هذا الكتاب مع لاحظ معي طبعا الكتاب إن شاء الله يظهر مع الإخوة مليء بالوثائق والصور، خاصة في آخره هذا الوثائق كما ترى هذه الوثائق الصور مع الرؤساء والزعماء، ولأنه كان تلافق مساعد بن عبد الرحمن كان تولى ترى وزارة المالية والاقتصاد وتولى حتى رئاسة ديوان المظالم وتولى مناصب في الدولة وكان يمثل الدولة في كثير من المحافل الدولية. وتعتبر هذه التراجم مثلها لأنها مأخوذة من بنصه هو من كلامه يعني تعتبر ناحية توثيقية عالية جدا.
صحيح.
رحمة الله عليه ووفق الله الشيخ عبد الرحمن الشبيلي.
استاذنك في مداخلة هاتفية شيخنا.
نعم تفضل.
معنا على الهاتف الإعلامي والباحث الدكتور عبد الرحمن بن صالح الشبيلي. حياك الله دكتور عبد الرحمن.
يا مرحبا أهلا وسهلا حياكم الله وحيا الله الشيخ عبد الله.
حياك الله يا
أهلا دكتور عبد الرحمن. الشيخ عبد الله استعرض عدد من كتبكم، نود في البداية تحدثنا يعني عن دوافعكم في توثيق هذه الزوايا الإعلامية من تاريخ المملكة العربية السعودية.
الواقع أن تخصصي العلمي في مجال الإعلام، وإلى قبل 25 سنة لم يخطر ببالي أن أقوم بعملية التوثيق، بل إنه لم يسبق لي أن احترفت الكتابة الصحفية. لكن بدءا من عام 1412 هجرية قمت بجمع المقالات التي كتبتها في الصحافة، وظهرت في كتابي الأول بعنوان نحو إعلام أفضل، ثم لحقه مجموعة من الكتب. يبدو لي أن التأليف والتوثيق استهواني فيما بعد. بعد عام 1412 بعامين تصديت لسيرة ابن عمي السفير الراحل المعروف محمد الحمد الشبيلي، وجمعتها في كتاب نال والحمد لله رضا كثير من القراء. وكان هذا الكتاب كتاب الشيخ محمد الحمد الشبيلي كان مدخلا لي لكتابة السير والتراجم. كما قلت لم يسبق لي الاهتمام أو التفكير في عملية الكتابة الصحفية ولا في مجال التأليف، ولكن كتابي نحو إعلام أفضل ثم كتابي في سيرة الشيخ محمد الحمد الشبيلي أدخلاني في مجال الكتابة في تاريخ الإعلام والكتابة في مجال السير والتراجم.
دكتور عبد الرحمن، دكتور عبد الله عنده بعض الأسئلة. تفضل دكتور عبد الله.
تفضل.
مساك الله بالخير دكتور عبد الرحمن.
مساك الله بالخير. الله
يرضى عنك. نحن والله اليوم سعداء بمداخلتك ونتشرف بهذه المداخلة معك. الله يعافيك.
شكرا. الله.
والحقيقة اللي ذكرتها أنت وهي إنه بداياتك كانت متأخرة في مسألة توثيق التراجم والشغف بها، هو تذكرها ما شاء الله عليك في كل مقدمة. والظاهر أنه لما جمعت الجمع الأول أو الكتابة للتراجم حق ابن عمك الشبيلي رحمة الله عليه، الظاهر أنه فتحت شهيتك اللي ما شاء الله بعد كذا. يعني الآن لو جمعنا التراجم وترجمتهم يعني يمكن يفوق 200 ولا لا يا دكتور عبد الرحمن؟
بالضبط بالضبط. كتابي نحو أعلام بلا إعلام الذي صدر منه جزءان تضمن لوحده 100 شخصية، والتوثيق لسير 100 شخصية. ولكن هذا الكتاب كما هو واضح من عنوانه ركز على الشخصيات التي أسهمت في بناء الدولة بقدر محدود من الأضواء ومن الإعلام، وهذا هو عنوان الكتاب.
طيب يا دكتور عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن سلمك الله، أنا ألاحظ أنه لك تراجم أيضا لأعلام ما هم مذكورين في هذه في المجلدين، أفردتم أنت بتراجم بطباعة معينة ولا لا يا دكتور؟
هؤلاء ربما أفردوا بمطبوعات مستقلة.
نعم.
ولم يشملهم هذا الكتاب، إما لأن حجم السير كانت كبيرة لا يستوعبها يعني طبيعة هذا الكتاب، أو لأنهم لم ينطبق عليهم العنوان، مثل على سبيل المثال خصصت بعض الشخصيات بمطبوعات مستقلة، وخصوصا الإخوة الذين ألقيت عنهم محاضرات عامة.
أي صحيح. طيب أظن بعض الكتب القديمة الآن شيخ لها أكثر من 20 سنة، أظن الإعلام هؤلاء قطعا توفرت لك مادة علمية عنهم ممكن تتوسع فيها. هل إن شاء الله الدكتور عبد الرحمن عازم إن شاء الله أنه يعيد طباعة مجموعة، يعني مجموعة الإعلام كمجموع يعني فيها الزيادات اللي وقفت عليها، أو تترك الأمر كما هو؟
طبيعي أنه من المناسب أن تعاد طباعة الكتب التي جدت عليها معلومات إضافية ومعلومات جديدة. وفي مقدمتها كتاب الشيخ محمد الحمد الشبيلي، الكثيرون يطالبونني بإعادة طباعة هذا الكتاب الذي نفدت نسخه الآن. ولكن لدي مشكلة يا شيخ عبد الله، وهو أنني أقوم على التأليف بنفسي، وأفضل أن أشرف بنفسي على أي عمل أقوم به، وقليلا ما يعني أسمح لي بهذه الكلمة، نادرا ما أعتمد على غيري في هذا الموضوع. وأنا بين يدي كتاب لن أذكر اسمه الآن، ولكن بين يدي كتاب أعمل عليه ومنهمك لإعداده، وقد قمت بتكشيفه وعمل الفهرسة بنفسي، واستغرقت هذه الفهرسة أكثر من 2 شهر حتى الآن إلى أن أنهيتها في الأسبوع الماضي.
طبعا طبعاً شيخ عبد الرحمن أنت جزاك الله خير. طبعا أول شهادة رميزة أنك تقوم بنفس العمل، شيء تشكر عليه الحقيقة، والجودة في كتبك واضحة الله يعطيك العافية، هذا أمر. الأمر الثاني كونك تقوم تبقى 2 شهر في الفهرسة، ها طبيعي يا شيخ، لأنك ما شاء الله يعني عود 76 سنة عمري تحتاج إعانات يعني. أنا صلى لك التوفيق، لكن والله كنا نحب أنك تبشرنا ببعض أعمالك القادمة، وهذا تذكر كتاب وتخفي عنا عنوان، والجمهور تنتظر منك يعني شيء من المبشرات يعني القادمة إن شاء الله.
الله يسلمك. أنا في الواقع يعني أملي بالله أن يمكنني من إتمام مشروع قيد الإعداد، ولكنه ليس الذي تحدثت عنه. في الواقع أن أمنيتي، بل إنني بدأت به، كنت أتمنى أن أفرغ الوثائق التي جمعتها حتى الآن، أو تجمعت لدي حتى الآن، فيما يخص مجال الإعلام أو تاريخ الإعلام أو مسيرة الإعلام في المملكة العربية السعودية. وهذا المشروع إذا قدر له أن يظهر فسيكون إن شاء الله في 4 مجلدات، سيتحدث عن الوثائق وشرح لها. طبعا هذه الوثائق اجتمعت في مكتبتي من خلال الدراسات العليا، وبعد ذلك من خلال العمل، ثم من خلال البحوث التي قدمتها، وهذا هو ما أتطلع إليه في الوقت الحاضر.
ما شاء الله تبارك الله، نسأل لكم التوفيق. الإعلامي والباحث الدكتور عبد الرحمن بن صالح الشبيلي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. نشكر الدكتور عبد الرحمن على هذه المداخلة الماتعة، نسأل الله أن يمدله في عمره ويبارك له في صحته وينهي أعماله العلمية. أستاذك شيخنا في هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى:
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى:
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى:
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. نستعرض الآن الإجابات التي وصلتنا على الفيسبوك للسؤال التفاعلي الذي يقول: ما هو كتاب السيرة النبوية المفضل لديك ولماذا؟ ياسين بالفقيه يقول: كتاب السيرة النبوية المفضل لديه هو كتاب الرحيق المختوم، والسبب ثلاثة: سرد أحداث السيرة وترابطها وتحري الصحة والتحقق.
كتاب جليل الرحيق المختوم عموما، واخذ عليه جائزة ترى المؤلف رحمه الله، وله كتاب جليل معنى كلمة.
والحقيقة أنه عدد كبير من الإجابات التي وصلتنا هي عن كتاب الرحيق المختوم.
تمام.
ربيع شلبي يقول: كتاب وقفات تربوية من السيرة النبوية للشيخ الدكتور أحمد فريد.
ما شاء الله، هو هذه وقفات، هذا مو هذا يأتي بقصص معينة كذا ينتقيها هو ويستنبط منها فوائد تربوية.
نعم، الحقيقة هذا المشاهد المتفاعل معنا الأخ جليد الصومالي يقول: كتاب اللؤلؤ المكنون لسهولة عبارته وثناء الشيخ البطاطي عليه حين عرضه في البرنامج، ولحبي لمؤلفه الشيخ موسى العازمي حفظه الله، وإن شاء الله أتمنى نحصل على نسخة منها
إن شاء الله بإذن الله. هذا عاد الطلب موجه للشيخ موسى إن شاء الله، ويحصل نسخة من الشيخ موسى بإذن الله.
عصام العبادي يقول: كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وما يشدني أكثر هو كيف كتبه ابن القيم رحمه الله عندما كان في رحلته إلى الحج.
الله أكبر، طبعا هذا من الآيات، هو حافظ يسمى الحافظ ابن القيم. نعم.
نعم. محمد نصر الدين بوعزة يقول: كتاب بعد كتاب السيرة النبوية لابن هشام وزاد المعاد لابن القيم والسيرة للحافظ ابن كثير، عجبني كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون من تأليف موسى بن راشد العازمي، لأنه مكث في تأليفه 12 سنة من تنقيح ومراجعة، رتب سيرة الحبيب من مولده حتى وفاته ترتيبا زمنيا، وذكر قصص وأحاديث وبين صحتها وموضع ضعفها، وهو كتاب معاصر.
نعم، ما شاء الله على جيد، يطرح فيه البركة ويجعله ميزان حسناته يتقبل منه.
محمد مجدي يقول: كتاب كيف عملهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شامل لكل جوانب السيرة النبوية.
طبعا هذا فلسفة المعاملة، هذا جانب المعاملة. نعم.
النجدي يقول: كتاب الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لأنها مختصرة
جدا. وأن الإخوة اللي ركزوا على الجوانب الاستنباطات هذه ما لا تعد ما تسع تتعد عدها من كتب السيرة.
نعم.
اللي يستنبط تربويا، وبعض يستنبط أشياء إدارية وبعض اجتماعية أو نحو ذلك، هذا ما تستطيع تعده من كتب السيرة.
نعم. يزيد يقول: كتاب السيرة النبوية للصلابي لعرضه الفوائد والعبر بعد كل حادث.
كذلك،
وحقيقة عدد من الأخوة ذكروا ذات الكتب الرحيق المختوم أو كتاب الشيخ موسى العازمي. يعني
وفقهم الله، والحقيقة قلت لك كتاب الشيخ موسى، كتابات موسى العازمي كتابات عالية منتقاة، هو يتعب الرجل على تأليفها. وسبق أن عرضنا ترى سيرة أبي بكر له، هو سيرة العتيق.
نعم.
كتاب رائع جدا في سيرة الصديق رضي الله عنه، وكذلك خرج له سيرة الفاروق، وإن شاء الله سنعرضه بإذن الله، وإن شاء الله كما قال أحد الإخوة يستمر، هو سيستمر إن شاء الله. الغالب الإنسان سبحان الله يتعود على البحث، يعني تحصل يده تأكل ويبغى يكتب، يبغى لازم يكتب، خاصة سبحان الله إذا طرح الله القبول في مؤلفات إنسان وجد أن لها القبول الحمد لله، لاقت استحسانه خاصة من أهل العلم والفضل، واستحسنوا ما يؤلف، هذا من عاجل البشرى، لا يتوقف الإنسان. وأظن الشيخ موسى جزاه الله خير أنه يسمعنا، وهو ما أدري داخل معنا ولا ما داخل، أظنه داخل معنا عشان كتابه أظن، والله أعلم، لكن ما أدري والله في أي حلقة حتى نحيل الإخوة عليه. نكمل،
تفضل شيخنا.
طيب، هذا سلمك الله أيضا من كتب التراجم التي اعتنى بها أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصالح بن صالح شبيلي، وهو عبارة عن بحث كان ألقي في ترجمة عبد الرحمن العبد الله بالخيل وفاء لوفاء. طبعا ألقي في هذا البحث بمناسبة التكريم في مركز ابن صالح الثقافي بعنيدة في 10/5/1433، ثم طبعوا في هذا الكتاب، وقرر له الكتاب عبد العزيز الخويطر وهو قريب له لأبا الخيل، لهم بينهم قرابة بينهما، وكتب عنه هذه الترجمة. وطبعا عبد الرحمن أبا الخيل من الناس المعروفين، كان له مناصب في الدولة، ويعني له صولات وجولات في بناء الدولة. وأيضا كما قلنا الرجل ما شاء الله تبارك الله لا ينسى الوثائق والصور ونحو ذلك من باب هذه صورة جلوس محمد علي كلاي لأنه كان هو واجهة للدولة، يمثل الدولة في كثير من المناحي والمناشط رحمة الله عليه.
أمين.
هذا سلمك الله عبارة عن مجلد جمع فيه الدكتور عبد الرحمن صالح الشبيلي مقالاته ومحاضراته حول السياسة والثقافة والإعلام، بصفة مستمرة يكتب حول هذه القضايا، فجمع فكتب أبحاث ومقالات ومحاضرات كلها حول هذا الموضوع ونشرها في المجلات وفي مجلات وصحف وغير ذلك.
جميل.
ثم جمعها في هذا المجلد ورأى، وهذا نعم الرأي أن الكتاب وجمع كل ما كتب الإنسان في الكتاب هو أبقى له. أما طلع تطيرها في الصحف ترى يروح يذهب.
صحيح.
ما يدريك أن الصحيف فلانية فيها المقالة فلانية ينتقد الكتاب فلاني ولا يذكر حادثة فلانية أو ترجمة لفلان. وجمعها في هذا المجلد وسماه سوانح وأقلام في السياسة والثقافة والإعلام، قسمه ثلاثة أقسام. قسم جمع فيه كل مقالاته السياسية ورتبها تاريخيا، ثم قسم في كل مقالاته ومحاضراته الثقافية، وقسم من الناحية الإعلامية، وكلها رتبها حسب الترتيب التاريخي حسب صدورها، وكل كتاب أو كل مقال منها يذكر تاريخ أين طبعها وأين أصدرها وخرجت وتاريخ الإصدار بعد ذلك، وفقه الله.
أمين.
هذا سلمك الله كتاب الحقيقة ماتع ولأول مرة يطبع، وهو كتاب يعتني بجانب المذكرات لعالم شنقيطي ترحل في البلاد، ولد في شنقيط وأخذ عن علمائه ورحل إلى المغرب ثم رحل إلى مصر ثم رحل إلى الحجاز وأخذ ثم رحل إلى عنيدة وجلس فيها قرابة سنتين، عاش عنيدة ثم إلى الكويت ثم استقر في الزبير، وهناك افتتح المدرسة الأهلية المعروفة سماها مدرسة النجاة، كانت اللي عرفنا بها.
نعم.
هو اللي أسسها وهو العلامة محمد الأمين فال الخير الحسني الشنقيطي رحمه الله. وطبعاً هو طبعاً هذه الآن عبارة عن مذكرات، عنوان الكتاب هنقرأ عنوان الكتاب مذكرات محمد الأمين فال الخير الحسني الشنقيطي مؤسس مدرسة النجاة في الزبير. طبعاً هو أسسها على طراز علمي عالي جداً، كانت فريدة من نوعها. هو وجد من يعارضه على الفكرة، لأنه حاول أن الذين يأخذون العلوم الشرعية وعلوم اللغة يأخذون بعض العلوم العصرية، وجد منازعة في أول الأمر، لكنه استمر فاستمرت. وهذه المدرسة تخرج منها عدد كبير من شخصيات المرموقة عندنا في البلاد، لهم كان وزن عالي جدا، خاصة أهل الزبير واللي كانوا يذهبون للزبير، كثير من أهل نجد كانوا يقتلون الزبير بحكم الأحوال كانت قديمة موجودة يعني في عموم في نجد. كتب هذه المذكرات إلى عام 1336 في عنيزة، ثم بعد ذلك هو عاش إلى عام 1351، يعني عند قرابة بعدها 16-17 سنة لم يكتب شيئا في هذه المذكرات. لا ندري لماذا ذكر في هذه المذكرات، لأنه طلب منه لما جاء إلى الحجاز هنا وإلى عنيزة أن يذكر لهم، أظن أحد المؤرخين طلب منه يذكر شيء من حياته، فكتب هذه المذكرات فيها أشياء كذا يعني لفائف عن حياتي.
نعم.
من لقي من كذا، بعض الأشعار المناظرات التي حصلت خاصة بعض من قابلهم من الشناقطة في مصر لما راح إلى مصر وشيء من ذلك. الكتاب هذا مذكرات لأول مرة تطبع وهي صغيرة ليست بكبيرة جدا، مع مقدمات وملحقات كلها فيها من لقي، يعني هذا المقدمة الأولى كانت للدكتور أو للشيخ عبد العزيز بن سعود سلمك الله البابطين، كان ممن أدرك ممن تعلم في هذه المدرسة، مدرسة النجاة أصلا. طبعا هذا الكتاب، هذه صورة الكتاب وهي ترجمة
في طبعته الأولى،
لا هذه سلمك الله ترجمة تكاد تكون فريدة ووحيدة له، وهي للشيخ العلامة محمد أمين الشنقيطي، سماه صاحبها من أعلام الفكر الإسلامي في البصرة للأستاذ والدكتور عبد اللطيف الدليشي الخالدي، عراقي وطبع في العراق عام 1401، تكاد تكون الوحيدة. هذه صورة الشيخ محمد الأمين فال الشنقيطي، هذه صورته رحمة الله عليه
رحمه الله،
وهو مما كان له دور بارد وأثر كبير جدا في نشر التعليم الديني في العراق بالذات، ومدرسة وسارة النموذج نحن عرضنا ترى بعض الوثائق لها. طبعا الشيخ عبد الرحمن الشبيلي وفقه الله، الدكتور عبد الرحمن الشبيلي اعتنى بالكتاب وأخرجه مع مقدمات باذخة فيها بعض من درس الكتاب وكان له عناية بتلك المدرسة.
جميل.
ثم ذكر حقق هذه المذكرات وألحقها بمحاضرتين كان قد ألقاها عن العلامة شنقيطي. إحداها في شنقيط طلب منه
أنه
يلقي عن هذا العالم بحكم عنايتي به يعني، فألقاه في شنقيط وألحقه، وهذا جيد من حتى يسري المادة العلمية. طبعا الكتاب من مطبوعات مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي، وهذه في الكويت موجودة، وفقهم الله. هذا سلمك الله، الحقيقة فكرة كانت ممتازة جدا، قام بها مركز حمد الجاسر الثقافي. اللجنة العلمية رأت أن ما كتبه العلامة حمد الجاسر فيما يتعلق في التاريخ والبلدان والمواضع والأنساب والقبائل والأعلام والمخطوطات والكتاب شيء متناثر جدا في الصحف والمجلات والدوريات، لأنه كتب مبكرا وهو في سن 20 كتب إلى 95. شوف عمر المجيد هذا رحمة الله عليه وهو يكتب، لكن متناثر، حتى هو نفسه ما كان يملك نسخ أخرى من بعض المقالات التي كتب قديما. جاءت لهم فكرة وهم أن يجمعوا ما كتبه العلامة حمد الجاسر في كل باب، يجمعون مقالاته من كل ما يقع على يدي في الدوريات والمجلات والصحف. فجاءت الفكرة هذه، فبدأوا وأخرجوا مثلا هذا الكتاب. عندنا اليوم ثلاثة من هذه المشاريع، الباقي سيتبع إن شاء الله. هذا المشروع الأول، من أحاديث السير والتراجم مقالات وبحوث للعلامة حمد الجاسر، جمعوها من المجلات والصحف والدوريات في جزئين. الجزء الأول للأعلام قدماء، كل ما كتبه العلامة حمد الجاسر حول الأعلام القدماء، كانوا شعراء، كانوا ملوكا، كانوا وزراء، كانوا أي ما كان مؤلفين مؤرخين، وهو يعتني بالذات بعلماء اللغة وعلماء التاريخ بالذات.
صحيح.
ويتكلم عما صدر من دواوينهم أو كتابة عن تاريخهم أو ما خرج من كتب تترجم لهم، وله نقدات ولفتات رائعة جدا. هذا العلامة حمد الجاسر رحمة الله عليه يعني قل نظيره في هذا الزمان. فجمعوا في الجزء الأول هذا الأعلام القدماء، وهم كثيرون جدا. طبعا الكتاب قام عليه مراجعة وتعليقا أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشبيلي وفقه الله، وهو قال أنه وضعناها كما هي، حتى أنهم وضعوها بنفس ما كان يرى حمد الجاسر له خط إملائي معين ما يرى غيره. يعني مثلا يقول ذلك يضع الألف، يبقوها زي ما هي، هؤلاء يحط الهاء، هو يرى انه هذه هو هذا
يعني. عدد من الاعلام في ذلك العصر كان بهذا،
هو يرى هذا فابقوها، وهذا شيء جميل ما تدخلوا في هذا، لان تحكي اختيار الشيخ، هذا اختياره. والشيخ العلامه احمد الجاسر كان دقيقا في مراجعته، ولهذا كان يوثق يعني، اخذوها وطبعوها ما احتاجوا كثير يعني، بعض الناس يحوشك بعده هم لا، هو وجدوا ماده علميه رزينه وموثقه، اخذوها وطبعوها. اللهم الاضافات اللي حصلت هي كالتالي، إن كان عالم ذكره كان معاصر له مات حفظه سنة وفاته،
جميل.
كتاب مخطوط طبع اكتبوا شيء تغير وضعه، أو هو حمد جاسر رجع عنه بعد سنين كتبوا شيء من ذلك، هذا فقط المعلقات أو التعليق الموجودة. هذا الجزء الأول في الأعلام القدماء، الكتاب طبعا من صدارات مركز حمد الجاسر كما ذكرنا الثقافي. هذا الجزء الثاني من أحاديث السير والتراجم مقالات وبحوث، أعلام معاصرون. والحقيقة يا حسان لو تقرأ في بعض من كتب عنهم حمد الجاسر تتعجب بمكانتهم العلمية، لأنه تسمع بهم أحيانا لكن لا تظن أن مثل العلامة حمد الجاسر يرفع بهم هذا المكان الرفيع. تظنهم يعني كتاب لهم كم كتاب صحيح، لكن تلك المنزلة، وخاصة أنه كان يحرص جدا في الإعلام المعاصرين يذكر كثير من القضايا التي حدثت بينه وبينه، ولا تعرف هذه إلا باللقاءات والمجالسات أو المراسلات الخاصة. وهذا جانب ثري جدا يطلع عليه وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا من ضمن المشاريع، وهو ما كتبه من التراجم والسير في حفلات التأبين ما ذكر، أو في المراسي التي ذكرت، عالم مات فكتب له ترجمة مثل المرثية يعني له وتنشر.
نعم
ما نقول كلمة نعي.
نعم.
يعني هو تكتب ترجمته من باب تعريف الناس بهذا العالم اللي مات منه، وانت للأسف شوف انت في زمان هذا كثير من الأعلام نعرفهم بعد ما يموتوا.
صحيح.
نسأل عنهم.
صحيح.
وبعد تتفاجأ انه في نفس مدينتك يمكنك في الحارة اللي جنبك كمان وانت داعي.
والله
للأسف الشديد والله. طبعا هذا من التقصير، والمفروض أهل العلم يصير بينهم تواصل كبير يعني، ويعرف بعضهم على بعض. المقصود جمعوا كل ما كتبوا على محمد الجاسر في موت أحد أو في الحفلات التأبين أو نحو ذلك، وأخرجوه في هذا الكتاب، سموه في الرثاء وسير المرثيين للعلامة حمد الجاسر. المقالات التي فيه وهي من مراجعة وتعليق أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشبيلي، في جزء لطيف ماتع جدا جدا، وهو يذكر أحيانا يذكر حرقته على فرقة هذا العلم أو بعض الأعمال اللي كانت قائمة بينه وبينه، ووعده بكذا ووعدته بكذا، أشياء جميلة جدا. وحمد الجاسر لا يعني
فقيد،
لا هو يراسل أمثاله من العلماء يعني.
صحيح.
تتقع على ناس شخصيات عالية جدا.
نعم.
طبعا في الداخل وفي الخارج عموما في الوطن العربي عامة.
حلو الله.
هذا سلمك الله أيضا مجلد ضخم كما ترى من إصدارات مركز حمد الجاسر، جمعوا فيه كل ما قاله أو ذكره أو حرره من أبحاث ومقالات العلامة حمد الجاسع عن الملك عبد العزيز. كله إما عبارة عن نقدات وأكثر كذلك أو توصيف أو بيان بعض المواطن التي لتقويم من الكتاب أصحاب المقالات أو أصحاب الأبحاث والكتب المطبوعة، وخاصة من سواء كانت ترى عربية أو مترجمة. وعلامة حمد الجاسر ترى كانت وزارة الإعلام ممن ترسل له أي شيء يتعلق بهذا التاريخ، وكلامه كان معتمد في هذا الباب، وكتب كتابات كثيرة في هذا الباب، وكان على اطلاع ودراية واسعة، لأنه لحق عاصر الملك عبد العزيز ومن بعده، هو يعتبر من 95 سنة من الرعيل القديم، يعني مخضرم عاصر بداية الدولة بعد الملوك آل سعود لين يعني توفي عام 1921 رحمة الله عليه. وجمعوا في هذا البحث في هذا المجلد الماتع سموه دراسات وبحوث في تاريخ الملك عبد العزيز للعلامة حمد الجاسر، واعتنى بها أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الرحمن أشبيلي وفقهم الله. أمين. والحقيقة أن نحن نشيد بهذه الخطوة وهي خطوة جمع المقالات لمثل هذا العالم وما سيأتي إن شاء الله من جمع من الباقي إن شاء الله التتابع، نشيد به جدا، مع العلم أنهم يقولون في بعض الأحيان وقفوا هناك من دلهم على بعض الأبحاث ما وصلوا إليها، وهذا يعني وهذا من الغرائب والله والعجائب. هذا سلمك الله أحد الكتب الحديث للإمام الحافظ بن حجر رحمه الله، لم يطبع من قبل إلا طبعا لكنها ليست بذاك، كان مليئة بالأخطاء، لكن هذه عبارة عن رسالة علمية أخرجت كتاب عنوان الكتاب النكت على صحيح البخاري للحافظ بن حجر رحمه الله العسقلاني المشهور صحيح فتح الباري. الفتح شرح موسع، النكت هو يقول وقفت على كتاب النكت حق الزركشي ووجد أنه كتاب ماتع ومفيد، لكن ترك أشياء مهمة جدا لابد من الوقوف عليها على من أراد أن يفهم طريقة البخاري في سواء استنباطي أو في إخراجه للأثر. فأراد أن ينكت على صحيح نكتا للمقصرين عن قراءة الكتاب المطول اللي هو الفتح.
النكت التعليقات يعني.
التعليقات اللطيفة الخفيفة اللي هي البديعة يعني، وركز على أشياء التي لا بد من معرفتها لمن وقف على الصحيح، لا بد منها. ولا تجد الكلام هنا ترى يقارب جدا اللي في الفتح، لكن هناك إضافات قليلة أو شيء من ذلك واختصار كثير لما وجد في المطول. الكتاب صدر في مجلدين دراسة وتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور قابيل سعود من فضلاء أهل المغرب ومحققيهم وفقه الله، ومن إصدارات منشورات وزارة الأوقاف المغربية. فهذه رسالة علمية وقف على نسخة فريدة خطية في المكتبة الأزهرية، وأخرج على ضوئها الكتاب وبين أنه سوف يمشي على طريقة معينة خطته في أجل الإخراج، وخدم بفهارس ماتعة مع دراسة متميزة جدا أكثر من 100 صفحة تقريبا عن كتاب النكت، عن كتاب النكت وفقه الله. هذا سلمك الله. هذا شوف أحد الأفكار ظهرت لرجل للباحث بعد ما قرأ شيء كثير، أو للعلامة ابن عثيمين رحمه الله، هو يقول أني قابلته عام 1919 لما جيت إلى الحج إلى العمرة في رمضان، ثم بالعالم وأخذ يقرأ كتبه بالذات كتب العقيدة ونحو ذلك، فقرأتها ثم تواصلت بعد كذا أي شيء يقرأ الشيخ يقرأ له. قال فوجدته عند الشيخ شيء موت عند غير، وهو الإجابة على الإشكالات العقدية التي تمر عليه. يأتني جدا كان الشيخ، وهذا كان طبعا هذه من النواحي العلمية اللي كان يجيدها جدا الشيخ، إجاباته كانت محررة في هذا، مما يدل أن حال التحصيل والبحث العلمي كان يركز على مواطن الإشكالات. فهو جمع هذه كل قرأ كل كتب الشيخ من أهم موقع تحت يدي، وجمع كل ما يتعلق بالإشكالات العقدية فقط، وقسمها حسب الأبواب أبواب العقيدة، وأوردها في هذا الكتاب الذي سماه الإجابات العلمية على الإشكالات العقدية للإمام ابن عثيمين رحمه الله. الكتاب من جمع وترتيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محسن بن عوض القليصي وفقه الله. الكتاب طبع في مجلدين ضخمين كما ترى من إصدارات دار المودة بمصر. الكتاب يعني هو يعني يقول كثير من الإشكالات التي وجدت جواب عن الشيخ لم أجدها أصلا في من سبق. فهو يحاول يأتي لك بالمعلومة ويوثقها لك من أي كتاب أخذها بالضبط حتى من باب التوثيق العلمي. جميل. وجمعها وفهرسها وخدم فهرس جدا رائعة وفقه الله. شخص. هذا سلمك الله
في نفس الدقيقة شيخنا.
طيب هذا سلمك الله كتاب عثر عليه كقطعة من كتاب أصلا مصنف لعبد الرزاق، وهو ناقص عن موجود، الموجود ترى ناقص مصنف عبد الرزاق. الكتاب المناسك الكبير، هذا الكتاب القطعة الموجودة هذه وهي نفيسة جدا، وجدها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله حسين بن عكاشة، وأخرجه في هذا المجلد اللطيف، فيه أكثر من 500 حديث وأثر غير موجود أصلا في المطبوع، وهو جزء من المصنف الكبير. ويقول هو عنده مشروع إن شاء الله تحقيق كامل المصنف، لأن المخطوطات التي عثر عليها وجدوها تستدرك كثير من النقص الموجود، وكثير منهم من العلماء كانوا يقولون أنها تعزى لابن عبد الرزاق في المصنف ثم لا يدوى في المصنف.
جميل.
هذا كتاب اسمه عنوانه كتاب المناسك الكبير للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، توفي عام 211 لجل رحمه الله، وهذه القطعة تطبع لأول مرة تقريبا، وهي حتى المناسك الكبير هذا قطعة منه واللي هو أكبر من ذلك.
جميل.
والكتاب من إصدارات دار المودة بمصر، وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال.